السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم نعمتها علينا جميعا، منارة عظيمة للإسلام ولهدي الإسلام ولهدي خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر، وهو أحق من عبد وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فإذا تاب العبد غفرت له ورحمته. سبحانك سبحانك سبحانك، تجيب الدعوات وتقيل العثرات، وتغفر الخطيئات وتقبل التوبات وترفع الدرجات. سبحانك، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. البحر كبره، والوحش مجده، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه سرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة بعد الفاصل العظيم، فاصل رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان مرة أخرى وثالثة ورابعة وأعواما مديدة. بعد هذا الفاصل العظيم الكريم، نلتقي بحضراتكم في أول حلقة بعد العيد، وبعد أن صمنا وقمنا واستغفرنا وتبنا. نسأل الله أن يقبل توباتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنت أنتوي الليلة أن أتحدث مع حضراتكم استكمالا لمواضيع الإعجاز، وكنت أنتوي على سبيل التحديد أن أتحدث في موضوع مثير جدا سوف نلتقي به بمشيئة الله عبر الحلقات القادمة، ولكني رأيت بعدما تركت رمضان أن أتحدث عن أيام الله تنفيذا وامتثالا لأمره تبارك وتعالى، وذكرهم بأيام الله. والجملة من الآية الكريمة الخامسة من سورة إبراهيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الأولى من السورة الكريمة سورة إبراهيم يقول فيها الحق تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. الآية الأولى الخطاب فيها لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآية الخامسة الخطاب فيها لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومحمد وموسى نبيان من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله على أنبيائه ورسله. وأنبياء الله ورسله هم صفوة الخلق، فما بالك بالخمسة أولي العزم، وما بالك بالخليلين إبراهيم ومحمدا، وما بالك بمحمد خاتم الأنبياء وإمامهم وقدوتهم وأفضلهم باتفاق صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآية الأولى تتحدث في خطاب لمحمد أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب، أن أخرج الناس. أما الآية الخامسة فخطاب لموسى أن أخرج قومك، كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس، كل الناس. أما الخطاب لموسى أن أخرج قومك فموسى مرسل إلى قومه خاصة، فكل الأنبياء قبل محمد كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمان محدد ومكان محدد. أما محمد فرسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعالمين، كتاب أنزلناه إليك القرآن لتخرج الناس، كل الناس، في كل زمان إلى قيام الساعة وفي كل مكان من هذه الأرض. وأرجو أن تفتحوا القلوب أحبتي في الله في هذه العجالة لتلقي هذه المعاني. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل الناس، فرسالة محمد إلى الناس كافة حتى قيام الساعة. موضوع رسالة الإسلام الناس، مكان رسالة الإسلام الأرض، زمان مكان برسالة الإسلام إلى قيام الساعة، فهي ثلاثية الأبعاد موضوعا طولا وعرضا. موضوعا موضوع الإسلام هو الإنسان، الإنسان، كل الإنسان في الأرض، وليس في مصر وحدها، وليس في أمة العرب وحدها، وإنما الإنسان أيا كان الإنسان مخاطب بهذا الكتاب في كل مكان على هذه الأرض في كل زمان إلى قيام الساعة. فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن. هنا ننتقل إلى ما أريد أن أصل إليه، وهو أنك أخي المسلم الحبيب إلى قلبي مسؤول عن تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الناس، كل الناس في كل العالم إلى قيام الساعة. معنى خطير جدا ومهمة جسيمة جدا وتبعة ثقيلة جدا عليك أخي الحبيب. ما الدليل؟ ما الدليل على كلامي هذا؟ الدليل أنه بموت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتهت النبوات، وبنزول القرآن انتهت آخر الكتب المنزلة إلى البشر، فالقرآن يصلح البشر إلى قيام الساعة، والإنسان إلى قيام الساعة مسؤول منك أخي المسلم. لماذا؟ لأن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصبحت بهذه المثابة أمة دعوة، فلم تكلف أمة قط بهذا الشرف، ولم تصل أمة قط إلى هذا الأفق العالي جدا، أفق أن تبلغ عن الله ورسوله، إلا أمة الحبيب. كلام ينبغي أن نقف أمامه طويلا. وحينما يقول الحق تبارك وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل أي قل يا محمد، هذه سبيلي، هذا صراط الله المستقيم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. للإمام ابن القيم رحمه الله، طيب الله ثراه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، كلام في هذه الآية يخلع القلب خلعا. يعني تفسير ابن القيم لآية سورة يوسف، هذا التفسير أكاد أشعر بالقلب يخلع خلعا وأنا أستمع إليه، فاستمع إليه معي أخي الحبيب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله لله ضره، طيب الله ثراه، يقول: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي ويكون على بصيرة. يعني الرجل المتبع لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكون متبعا بحق إلا إذا بلغ دعوة النبي، فإن تقاعس عن تبليغ دعوة النبي فهو خارج دائرة الاتباع. كلام يعني ربما كما أقول يخلع القلب من مكانه. يعني إيه مش متبع للنبي؟ يعني شهادة أن محمدا رسول الله، هذا الدعي كاذب في دعواه حينما يقول وأشهد أن محمدا رسول الله وهو ليس مبلغا لدعوة رسول الله، فليس بالتالي داعيا بدعوة رسول الله، فهو كاذب في دعوة التي يقول فيها وأشهد أن محمدا رسول الله. فشهادتك بأن محمدا رسول الله شهادة بأنك متبع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وفي وفي أفعاله وفي تقريراته، هذه سنة الحبيب. فإن لم تدعو بدعوة النبي فأنت خارج دائرة اتباع النبي. أكرر، إن لم تدعو بدعوة النبي فأنت خارج دائرة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد يحتج محتج بقوله: إنني لا أحسن الدعوة ولا أحسن الخطابة ولا أحسن إلقاء الدروس والمحاضرات، ولست موظفا في هيئة دعوية، ولست واعظا في هيئة إرشادية، فكيف أدعو بدعوة النبي وأنا لا أحسن هذا الأمر؟ يجيبك رسول الله عن هذه الحجة في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلي بالك، فليتبوأ مقعده من النار هنا، أو من كذب علي متعمدا، يساوي على بصيرة التي قلتها في آية سورة يوسف. على بصيرة يعني عن علم، يعني لا تبلغ إلا بما تعلم يقينا بصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، يقول أيضا كلاما يجب الوقوف أمامه طويلا. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: بلغوا عني ولو آية، أي آية واحدة، انتهت الحجة، فهل تعجز أخي الحبيب عن أن تبلغ عن رسول الله آية؟ هل تعجز أخي الحبيب عن أن تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا توقن بصحته؟ هل تعجز أخي الحبيب أن تأمر بمعروف إذا وجدت معروفا يجب عليك أن تأمر به؟ هل تعجز عن أن تنهى عن منكر إذا رأيت منكرا يجب عليك أن تنهى عنه؟ هل تعجز أن تتحول على الفور إلى مهتم بأمر هذا الدين؟ هي دي القضية، مش قضية أنا لا أعرف ولا أستطيع وأنا مش خطيب وأنا مش داعية وأنا مش موظف في الأوقاف ومش واعظ، لا، ده الأمر أخي الحبيب أمر هم هذا الدين، أن تحمل هم هذا الدين في قلبك وأن تقرأ الآية الكريمة على وجهها: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك وأنزلناه على قومك، يعني المسلمين، القرآن ده كتابنا، كتاب المسلمين، كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبالتالي أصبحت أمتك مسؤولة عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، خاصة في زمن الفتن، في زمن المكلمة، مكلمة يعني الكلام الكثير، كلام كثير جدا على الفضائيات والشاشات وفي الأخبار وفي الجرائد وفي المجلات، كلام يكاد يعني يوقف عمل المخ عن استيعابه، كلام بالحق، كلام بالباطل، كلام بالزيف، كلام بالبهتان، كلام بالصدق، كلام بالكذب. أين أنت أخي الحبيب من هذه الاتهامات الباطلة؟ والدين يهاجم صباح مساء، والإشاعات والأراجيف والأكاذيب تحيط بمن يتصدون لهذه الدعوة المباركة، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، في هذا الزمن العصيب الذي تعاني فيه الأمة من المخاض العنيف في كل أقطارها تقريبا، مخاض عنيف جدا وقاس جدا وأحداث جسام جدا، ويوشك المولود المبارك أن يولد من رحم الأحداث، هذه الأحداث التي يعيشها العالم الإسلامي في جل أقطاره ذات اليمين وذات الشمال، في المشرق والمغرب، في الشمال والجنوب، الأمواج تموج موجا، البحار بحار الأحداث تموج موجا، والدين أصحابه دعاته المسؤولون عن تبليغ للناس وهم العلماء والدعاة الربانيون يعانون ويقاسون ويتألمون ويحزنون، والناس اللي هم المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليهم أن نوقفهم على مسؤوليتهم الآن، ده المحك، وهذا ما أريد أن أصل إليه أحبتي في الله، لا بد أن يقف كل على مسؤوليته التي سيحاسب عليها أمام الله عز وجل يوم القيامة. آية أخرى في الأعراف تقول: وتكاد أيضا تخلع القلب، وهذا يعني حينما أقول تخلع القلب تقشعر البدن، ترجف القلب وتنزل الدموع، لتأثير القرآن على القلوب الحية، قلوب المريضة أو الميتة لا شأن لنا بها، أما القلوب الحية فتأثير القرآن فيها كبير جدا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، سورة الزمر. فالآية من سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم نحن. أما الآية الجزء الأخير من الآية يعني يوجب عليك أن تبكي بدل الدموع دما على حالك. ولنسألن المرسلين، يا الله وقفوهم إنهم مسؤولون. من المسؤول في هذه الآية من سورة الأعراف؟ ولنسألن المرسلين، ذا الرسل، الأنبياء، صفوة الخلق عند الله عز وجل. فالله خلق الخلق باختيار عام، واختار من بين الخلق باختيار أخص المرسلين والأنبياء، الأنبياء ثم المرسلين. ليس كل نبي مرسلا، اختار الأنبياء ثم اختار المرسلين منهم، ثم اختار أولي العزم من الرسل، ثم اختار الخليلين، ثم اختار محمدا لكي يكون صفوة الخلق بشرية ورسالة. فمحمد على القمة من ناحية البشرية المحضة، وعلى القمة من ناحية الرسالة المحضة. أقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ونفصل القول بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير.
سنعود إن شاء الله. موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفداء، حي على الفداء، الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى، انهل من فيض معارفنا وافرح بالطاعة والبشرى.
عدنا بفضل الله.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير ومع الآية الكريمة التي تكاد تخلع القلب من مكانه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قلت في نفسي عما سيسأل الرسل وهم صفوة الخلق عند الحق تبارك وتعالى، سيسألون عن حمل أمانة هذا الدين وعن تبليغه للناس وعن الاستقامة على أمر هذا الدين، حمل أمانة هذا الدين. فهو الرسول يعني في قمة الخلق عند الحق تبارك وتعالى، فحمله للدين سيسأل عنه غير البشر، غير البشر العاديين. ثم الاستقامة على أمر هذا الدين، لا تتصور الرسل منظرين أو مفكرين أو مثقفين أو مجادلين إطلاقا. الرسول كل الرسل أقصد كانوا مستقيمين على منهج الله عز وجل. قال له ربه جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الآية من سورة هود. ربما كانت هذه الآية هي التي شيبت رسول الله حينما قال له أبو بكر رضي الله عنه: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. فاستقم، يعني أرجو أن تتأمل الخطاب من الله لأحب خلقه إليه. فلم يخلق الله بشرا أفضل من محمد باتفاق، ولم يعبد أحد الله كما عبد محمد ربه، خير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، وخير من دب على الأرض بقدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعبد الناس لرب الناس وأخشى العباد لرب العباد محمد باتفاق، وهو صفوة الخلق بشرية ورسالة كما قلت. ومع ذلك انظر إلى هذا الخطاب المتعلق بأمر هذا الدين، كي يعني تتبين جسامة المهمة الملقاة على عاتقك. الأمر ليس سهلا وليس نزهة ولا مسامحة فيه ولا مجاملة ولا مهادنة ولا تميع ولا ترخص. لا، اسمع النصوص وتدبر. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ. اسمع، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعن منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الخطاب لمحمد أحب خلق الله إلى الله، يعني لو تقول علينا في أمر هذا الدين بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه الرسالة، ثم لقطعنا هذا العرق الذي في رقبته. صلى الله على صاحب أعظم وأطهر دم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يحجزه مني. الخطاب ده لمحمد. طب اسمع تاني، قل إني، قل يا محمد إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني لا أجد، معنى الآية، لا أجد من دون الله حماية ولا ملجأ إن قصرت في تبليغ ما أمرت أن أبلغه أو قصرت في أمر هذه الرسالة. خلي بالك الخطاب لمحمد بس لأمة محمد برضو، لأننا أمة الدعوة بعد محمد، بعد موت الحبيب أصبحنا مخاطبين بهذه الآيات، أصبحنا مخاطبين بهذه الآيات بمثابة أننا من أمة محمد المنوط بها تبليغ دعوات محمد إلى مصر، لا إلى العرب، لا إلى العالم كله. نحن مسؤولون بموجب اتباعنا للنبي عن تبليغ دعوة النبي إلى البشرية كلها. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. اسمع، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرة. حقيقة يعني لا أتصور إطلاقا ولا يتسع عقلي ولا يستوعب أن يكون هذا الخطاب إلا أنه قرآن، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولكني يعني مضطر أن أسقطه على واقع المسلمين الأليم. والأمة الآن تعاني من اتهام الدين، يقولون إنكم تريدون أن ترجعوا بنا آلاف السنين إلى الوراء، إلى شريعة الصحراء، إلى شريعة الجمال والبغال والحمير والخيام. هذا الأمر يقال جهارا نهارا ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما موقفك أخي الحبيب حينما تسمع هذا الكلام؟ ما موقفك؟ ما رد فعلك؟ ما الذي يجب عليك أن تفعله؟ المهمة الآن جسيمة والتبعة ثقيلة، خاصة هذه الأيام، أيام فيها مخاض عنيف جدا في الأمم الإسلامية على بقاع الأرض كلها. الأمر فيه ضبابية وفيه شبورة غريبة، فيه مكلمة كما قلت في البداية، ويجب على المسلم أن يتبين موضع قدميه وأن يعرف تماما ماذا يقول وماذا يفعل. يعلم تماما ويعرف تماما ماذا يقول وماذا يفعل، وأن يقف ووراءه حائط صد من المرجعية الإسلامية الصحيحة، يقف أمام هذا الحائط بلا مساومة وبلا مسامحة وبلا مجاملة وبلا تميع وبلا ترخص. لا أقول التعنت ولا التعصب ولا التقبض، لا أقول هذا، ولكن أقول أمر الدين فيه حسم في قضايا لا تقبل النقاش. وهذا الذي أقول غير يعني خلاف، فقول له قولا لينا أو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أو الموعظة الحسنة. هذا أمر، والذي أريد أن أوضحه الآن أمر آخر تماما. أمر يتعلق بالآية الكريمة ودوا لو تدهن فيدهنون، أمر يتعلق بالآية الكريمة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، أي لا التقاء في منتصف الطريق في أمر يتعلق بالثوابت، لا التقاء في منتصف الطريق في أمر يتعلق بالثوابت. وثوابت هذا الدين أحبتي في الله عقيدة واضحة كالشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها، لا تقبل الجدل ولا النقاش ولا تفريط فيها البتة. هذه العقيدة ينبثق عنها شريعة وينبثق عنها شعائر، شعيرة وشريعة، هناك فرق، شريعة وشعيرة، شعائر وشرائع، وينبثق عنها أيضا أخلاق، وينبثق عنها أيضا نظام مجتمع. هذه ثوابت في ديننا لا تقبل التفريط ولا المساومة ولا تقبل الالتقاء في منتصف الطريق، وإنما الأمر فيه حسم من رب العزة تبارك وتعالى لا يقبل النقاش. وأحب قبل أن أغادر هذه الجملة أن أقول إن شريعتنا من عقيدتنا، أكرر إن شريعتنا من عقيدتنا، والذي يفرط في الشريعة يفرط في العقيدة، والعقيدة هي الأمر الثابت في هذا الدين وهو الثابت، لأن هذا الدين يعني في زمن خلط الأوراق، هذا الدين فيه ثابت وفيه متغير، نعم فيه تطور وفيه ثوابت في أمر هذا الدين، ثوابت أمر هذا الدين سنظل إلى يوم القيامة نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألا شرع يعلو فوق شرع الله، وألا منهج يعلو على منهج الله، وإن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سورة يوسف، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، يعني ذلك الدين القيم معناه، الدين القيم معناه إن الحكم إلا لله، ومعناه ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فسنظل إلى يوم القيامة نعتقد أن لا إله إلا الله، وسنظل إلى يوم القيامة ثوابته بقى، وسنظل إلى يوم القيامة نقول لا شرعية عندنا إلا لشرع الله، وسنظل إلى يوم القيامة نقول إن الإنسان الوحيد القادر الآن على أن يقود سفينة العالم الحائرة الآن في معترك الأمواج لكي يقودها إلى شاطئ الله رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنظل نعتقد في لا إله إلا الله محمد رسول الله، في شريعة هذا الدين، في شعائر هذا الدين، إلى يوم القيامة سنظل نصلي. ما علاقة التطور والتغيير في أن يقف الإنسان أمام ربه 5 مرات متوضئا يصلي؟ ما علاقة التطور وما علاقة التحضر في أن نحج إلى بيت الله الحرام كل عام؟ ما علاقة التطور في أن نصوم لله شهرا في رمضان؟ هذه ثوابت. أما التطورات، أما التغيرات في حياة البشر فإلى يوم القيامة نحن مع العلم، ونحن أمة العلم، ونحن أمة الحضارة، ونحن أمة التقدم، والعلم في ديننا يمثل شطر رسالة الإسلام حتى لا يزايد أحد علينا، حتى لا يزايد أحد علينا. الإسلام عندنا علم وتزكية، جزئين فقط. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم، الآيات كثيرة في هذا المعنى ولكن لا أريد أن أطيل. المعنى أن العلم عندنا، وإن الأخذ بأسباب العلم إلى منتهى في ديننا واجب، واجب حتمي بشرط ألا يتعارض هذا المتغير من دنيا علم وأرزاق وزروع وثمار وفلك وجيولوجيا وطب وهندسة وعلوم تجريبية نسميها علوم تجريبية، بشرط أن تنضبط بشرع الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أمر لا بد أن يوضح، هذا أمر لا بد أن يجلى، هذا أمر يجب على كل مسلم، كل مسلم، كل على ثغره. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، دي آية تتعلق بالفقه أو العلم. نعم، لا بد أن يوجد في الأمة علماء متخصصون في كل مجالات التخصص في الدين، يعلمون الناس، ينورون الناس، يوجهون الناس، يضبطون حركة الناس، يضبطون أقدام الناس وهم يمشون. نعم، ولكن مسؤولية الدين مسؤولية كل فرد بحسبه، هذا أمر لابد أن يوضح حتى لا يهرب أحد من مسؤوليته. فهذا الأمر ستسأل عنه أمام الله يوم يسأل الله الرسل عن أمانة هذا الدين. الدين أخي الحبيب ليس من نافلة القول كما يقولون، يعني مش حاجة يعني جانبية في حياتك أو أمر استثنائي في حياتك. الدين حياتك، دنياك وآخرتك، جنتك أو نارك. إما أن تحقق أمر هذا الدين وتحمل هم هذا الدين وتؤدي حق الله عليك فيما يتعلق بهذا الدين فتكون الجنة، والجنة فيها خلود بلا موت، وإما النار خلود بلا موت. وهذه الأزمة التي يعيشها العالم الإسلامي الآن تحتاجك، نعم تحتاجك أنت. سيسألك الله عز وجل عما فعلت في هذه الفتنة، ماذا كان موقفك، هل كنت سلبيا أم إيجابيا، وحينما كنت إيجابيا هل كنت إيجابيا عن علم وعن بصيرة أما عن جهل وتخلف. لابد أن تتبين موضع أقدامك أخي الحبيب من قبل أن تلقى الله في يوم يشيب فيه الولدان، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. كتاب أنزلناه إليك ومن ثم على أمتك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم. ولاحظ أخي الحبيب أن الظلمات جاءت بصيغة الجمع، وأن النور جاء بصيغة المفرد. فالظلمات كثر ولكن النور واحد. الظلمات كثيرة، ظلمات الجهل والتخلف والخرافة والأساطير، ظلمات البدعة، ظلمات الشركيات، ظلمات الغفلة، ظلمات المعاصي والذنوب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجت يدك لم تكد تراها. مهمة هذا الدين أن يخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور. الدين ليس رجعية وليس تخلفا وليس رجوعا للوراء، وإنما الدين لإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر، من ظلمات المعاصي إلى نور التوبة، من ظلمات البدع إلى نور الاتباع، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. هذه هي مهمة الدين. الدين جاء منهجا من الله عز وجل حينما نزل آدم وحواء إلى الأرض، قال فمن تبع هداي، سورة البقرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني الدين أمان من الخوف بنص سورة البقرة، أمان من الحزن، وفي طه أمان من الضنك، وأمان من الشقاء، وأمان من الضلال. أمان من الضلال فلا يضل، أمان من الشقاء ولا يشقى، أمان من الضنك فإن له معيشة ضنكة، أمان من الخوف فلا خوف عليهم، أمان من الحزن ولا هم يحزنون. الذي يريد الفرح ويريد الطمأنينة ويريد الأمن ويريد السلامة ويريد الحب ويريد المعيشة الرغد ويريد السلام النفسي والسلام الاجتماعي فعليه بمنهج الله عز وجل. أما الذي يريد الشقاء ويريد الضنك ويريد الضلال ويريد الشقاء فعليه بالانحراف عن منهج الله عز وجل. الإسلام دين لسعادة البشرية كلها. أما بقية الآية والتي كنت أود أن أخوض فيها في هذه الحلقة، ألا وهي ولقد آتينا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فهي مهمة الرسل كافة منذ آدم وحتى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لسان واحد، ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الآيات كثيرة في هذا المعنى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله هنا على معنيين كما في كتب التفسير أحبتي في الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن وأبي ابن كعب ومجاهد، أيام الله هنا هي نعمه. وقال مقاتل رحمه الله، أيام الله هنا هي نقمه، نقمه من أهل المعاصي والذنوب. وقال ابن القيم، المعنى أنها تشمل النوعين. يعني ابن القيم يقول تشمل النوعين، أي أيام الله هنا أي تشمل نعم الله على عباده الذين آمنوا به واتقوه، وتشمل نقم الله ممن جاهروا بالمعاصي والذنوب وعصوه. وسميت نعم الله ونقمه أياما لأنها ظرف لهذه الأحداث. يقال في اللغة فلان عالم بأيام العرب، المعنى أنه عالم بالأحداث والوقائع التي حدثت في أيام العرب. فالأيام هنا يعني وذكرهم بأيام الله لأنها ظرف لنعم الله ونقمه، فسميت نعم الله ونقمه من عباده بالأيام لأنها ظرف لها. المعنى الثاني للأيام التي أمر موسى بأن يذكر قومه بها حقيقة الأيام وأنها سريعة الانقضاء وأنها أنفاس معدودة وأنه عمر محدد. لا يهمك من الدنيا أو من الأيام أخي الحبيب إلا عمرك. يعني لا تقول الدنيا منذ آدم وحتى قيام الساعة. الدنيا في حقك هي 60 أو 70 عاما كما أخبر الحبيب، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك، أو 80 أو 90 أو 100 أو 120 ويجي صورته في الجرايد، المعمر فلاني في القرية الفلانية أو في البلد الفلاني أقصى حاجة. وكما يقولون كل 100 عام تقلب الأرض ما على ظهرها إلى بطنها، لا تجد تقريبا إنسان من 100 سنة. يعني كل 100 سنة الأرض بتغير تقلب إلا على ظهرها في بطنها، ويجي جيل جديد يقعد 100 سنة وهكذا. وتصور هذا المنظر أو هذه الحقيقة منذ آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة، لا يهمك في هذا كله أو في هذه الحقيقة إلا عمرك اللي هو المحدد بالأنفاس، أنفاس معدودة. يعني حينما يولد الوليد تحسب أنفاسه منذ لحظة الولادة، يبتدي العداد يعد لغاية آخر نفس، يتوقف النفس تبتدي تعد تلاقي مثلا ملايين الأنفاس، كل نفس المفترض فيه أنه يبعدك عن الدنيا يقربك إلى الآخرة، أنفاس معدودة يقابلها في الآخرة آماد بعيدة، حياة فيها خلود، ذلك يوم الخلود، يقال لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت، ما فيش أنفاس تعد بقى، ده خلود. إنما هنا دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، الروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وسل الأيام وسل الأيام عن حقيقتها وقل أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه، أو أين المذل بسلطانه، كلاهما صحيح، أين المدل بسلطانه أو أين المذل بسلطانه، وأين المزكي إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، التراب يعني، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، لا تستطيع أن تزور إنسانا بعد موته بثلاث أيام أو ثلاث ليالي، لا تستطيع حتى ولو كان أحب الأحباء، لأن التراب غير الصورة، طلوع الروح غير الجسد، فأنت تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، حقيقة الأيام وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، ذكرهم بأن الدنيا حقيقتها متاع يذهب، ولو ملئت الأرض لأحد الناس ذهبا لافتدى به من عذاب الله يوم القيامة، ولن يستطيع، لو ملئت الأرض الكرة الأرضية ذهبا لأحد فزادت ملياراته وتريليوناته، حينما يدخل قبره لا يستطيع أن يحمل في قبره وفي جيبه جنيها واحدا، وإنما العملة الآن أصبحت الحسنات والسيئات، قبور تراب فيه حسرات، وكم في القبور من حسرات، وربما كانت أعظم أمنية للميت وهو في قبره أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا لكي يركع لله ركعة واحدة، ولن يستطيع، وربما كانت أعظم أمنية للميت وهو في قبره أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا لكي يزكي عن ماله وهيهات، ربما كانت أعظم أمنية للميت وهو في قبره أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا لكي يسبح لله تسبيحة أو لكي يصلي على النبي صلاة واحدة، ولكن هيهات، الصحيفة طويت على ما كان فيها، يقول الحسن يا ابن آدم بسطت صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، فأما الذي عن اليمين فيكتب الحسنات وأما الذي عن الشمال فيكتب السيئات، فاعمل ما شئت، حتى إذا مت طويت صحيفتك، إذا بلغت الحلقوم طويت الصحيفة، إذا بلغت التراقي طويت الصحيفة، إذا غرغر المرء فاختنق طويت الصحيفة على ما كان فيها، وحينئذ ستكون الليلة في القبر طويلة إلى يوم القيامة. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. حقيقة الأيام أنها سريعة الانقضاء، حقيقة الأيام ما حدث للأمم السابقة التي عصت ربها وجاهرت ربها بالمعاصي والذنوب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. هذا الموضوع الآخر اللي هو ذكرهم بأيام الله التي فيها نعم الله ونقم الله، هذا موضوع شرحه يطول، ولكني أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة نستكمل فيه ونستأنف الحديث عن الإعجاز في كتاب الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يدل الإنسان الحيران، وتقي الدين.